قلبي من دونك كل.
الخامسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. اللواء سلامي يقول أن الردع الإيراني حقيقي ونحن على أتم الاستعداد للحرب الإلكترونية. قوات الاحتلال الصهيوني ترتكب 11 مجزرة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. واستشهاد شاب فلسطيني وإصابة 10 آخرين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. أسعدت مساء أعزائي الكرام، وعليكم تفاصيل النشرة. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني أهمية تعزيز التعاون القضائي بين إيران والعراق في مجال مواجهة الإرهاب ومكافحة التجارة والمخدرات. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني استقبل رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية غلام حسين محسني إي جي والوفد المرافق له. وأشار البيان إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين والتنسيق المشترك في مختلف الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. صرح القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي بأن الحرب الإلكترونية هي حرب المعدات والتقنيات، وبأن الردع الإيراني حقيقي ونحن على أتم الاستعداد لهذه الحرب. وأكد اللواء سلامي على أن الردع الإيراني حقيقي وليس كاذبا أو مبالغا فيه، مشيرا إلى أن معدات الردع التي تمتلكها إيران في المجال العسكري يمكن رؤيتها بشكل دقيق، حيث يمكن الدفاع عن إيران في منطقتين بعيدة وقريبة من البحر. وأوضح اللواء سلامي بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك نظام القوة الدفاعية الأكثر اكتمالا في وقت متزامن فوق وتحت سطح الماء وفي الجو وعلى الساحل. أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني 11 مجزرة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين. وأكدت الوزارة تخطي حصيلة الشهداء عتبة 28500، مضيفة أن تعداد المصابين بلغ نحو 68300 منذ بدء العدوان على القطاع. إلى ذلك استشهد وأصيب نازحون أثناء خروجهم من مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع برصاص جنود الصهاينة. كما قصف الاحتلال مدارس محيطة بالمستشفى، ما أدى لاحتراق مخزن أجهزة طبية تابع للمستشفى. استشهد شاب وأصيب عشرة آخرون بالرصاص الحي اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت آمر شمال الخليل. وفي هذه الأثناء اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني بلدات وقرى عديدة في الضفة الغربية واعتقلت 18 مواطنا فلسطينيا. وأفادت مصادر في مدينة جنين أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة عرابة جنوب جنين واستخدمت القناصة في اقتحام البيوت وداهمت منازل المواطنين وعاثت خرابا فيها. للمزيد بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته ضد الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية تابعوا هذا التقرير.
مسلسل الاعتداءات والاقتحامات اليومية متواصل بشدة في الضفة الغربية، إلى جانب الحرب المدمرة والمجازر بحق العائلات والنازحين في قطاع غزة. واقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال بلدة سالم في نابلس، واعتقلت عددا من الشبان من المدينة بعد اقتحام منازلهم، بينهم أسير محرر. واقتحمت قوات إسرائيلية مدينة قلقيلية ضمن حملتها العسكرية على قرى ومدن الضفة، واعتقلت القوات المقتحمة الأسيرين المحررين الشقيقين محمد ومنتصر الأشهب عقب اقتحام منزلهما في قلقيلية. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة وتمركزت آلياتها في محيط مجمع فلسطين الطبي، وداهمت عددا من المحال التجارية في محيط المجمع قبل أن تنسحب من المدينة. وكذلك اعتقلت شابا بعد اقتحام منزله في بلدة نعلين غرب رام الله. وأما في الخليل اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورة جنوبي الخليل، واعتقلت عددا من الشبان بعد دهم وتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، كما اعتدى مستوطنون على مزارعين ورعاة أغنام في قرية مسافر يطا جنوب الخليل ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزمة واعتقلت طفلا بعد دهم منزل ذويه في البلدة. ووفق بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، فإن عدد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة الغربية تجاوز 7,000 منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. وقالت المؤسستان إن هذه الحصيلة تشمل من تم اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن. وجاء في البيان أن الاعتقالات رافقتها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم ومصادرة أموال. وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.
اعترف الإعلام العبري بمقتل مجندة صهيونية وإصابة 7 آخرين بينهم 3 بحال الخطر نتيجة رشقات صاروخية أطلقت من جنوب لبنان واستهدفت مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة. وكشف جيش الاحتلال عن تعرض قاعدة القيادة الشمالية لقصف صاروخي، فيما أفاد الإعلام العبري بسقوط صواريخ قرب موقع عسكري في نطوعة، مشيرا إلى أن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة دون أن تعترضها القبة الحديدية. هذا وأعلنت مصادر لبنانية أن طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات استهدفت بلدات عد شيت وصوانة وشهابية، أسفرت عن 3 شهداء هم سيدة وفتى وطفل وتسعة جرحى وحصول أضرار كبيرة. أفادت مصادر عسكرية سورية باستهداف القاعدة العسكرية للاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي، وذلك برشقات صاروخية للمرة الثانية خلال أقل من 2 ساعة. وأوضحت المصادر أن صفارات الإنذار دوت للمرة الثانية خلال 2 ساعة ضمن القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، مضيفة أنها تنجمت عن هجوم برشقات صاروخية متتالية استهدفت القرية الخضراء، فيما قامت القوات الأمريكية بالرد على مصدر القصف بعدد من القذائف المدفعية التي سقطت في بادية مدينة الميادين بريف دير الزور. شن العدوان الأمريكي البريطاني المشترك غارة جوية جديدة على مديرية الصليف في محافظة الحديدة اليمنية الواقع على البحر الأحمر. يأتي هذا العدوان بعد ساعات من اعتداء طيران العدوان على مديرية التوحيتة في المحافظة ذاتها غربي البلاد. وأخيرا أكد المتحدث الرسمي باسم رئيس جنوب أفريقيا فينسينت ماغوينا على ضرورة التحرك بشكل عاجل لضمان منع وقوع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقال ماغوينا أن على محكمة العدل الدولية ممارسة سلطتها لحماية أوامرها واتخاذ تدابير مؤقتة دون عقد جلسة استماع نظرا إلى خطورة الوضع في رفح جنوبية قطاع غزة، مشيرا إلى أن بلاده تنتظر رد المحكمة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. اللواء سلام يقول أن الردع الإيراني حقيقي ونحن على أتم الاستعداد للحرب الإلكترونية. قوات الاحتلال الصهيوني ترتكب 11 مجزرة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، واستشهاد شاب فلسطيني وإصابة عشرات آخرين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة،
الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية،
ويتناول خروقات وانتهاكات القوى الإمبريالية وصنيعتهم دويلة الاحتلال الإسرائيلي
للقوانين والمواثيق الدولية تحت غطاء أمريكا وبعض الدول الغربية،
وجرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة، حيث يواجه هذا الكيان مأزقا جديدا ولكن من نوع آخر لم يسبق له مثيل، وهو
المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بناء على دعوى قضائية رفعتها للمحكمة أفريقيا الجنوبية.
عنوان الحلقة محكمة لاهاي والمأزق الإسرائيلي الجديد.
تابعونا بعد هذا الفاصل.
مستمعين الكرام، بعد محكمة العدل الدولية، كيان الاحتلال الإسرائيلي يواجه مأزقا جديدا، وهذه المرة في المحكمة الجنائية الدولية. المكسيك وتشيلي تقدمتا بطلب للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في ارتكاب الاحتلال جرائم خلال حربه على غزة،
ولكن الدولتين أعربتا عن تمسكهما بدعم التحقيق في أي جريمة حرب محتملة تم ارتكابها في المنطقة.
الواقع أن هذه المحكمة تختص بمحاكمة الأفراد خلافا لمحكمة العدل الدولية، ما يعني إمكانية محاكمة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب في غزة. لكن ما يدعو للاستغراب أن المكسيك وشيلي طلبتا من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فيما إذا كانت هناك جرائم ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
فكيف يمكن توجيه مثل هذا الطلب للتأكد من وقوع حرب إبادة مع استشهاد 30,000 مدني قتيل غالبيتهم أطفال ونساء ومدنيون؟
قال أطباء بريطانيون عملوا بمستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة إنهم شاهدوا هناك أسوأ الإصابات التي مرت عليهم خلال حياتهم المهنية، واضطروا في كثير من الأحيان إلى علاج الجرحى من دون معدات طبية. وشرح هؤلاء ظروف عملهم تحت وطأة القصف الإسرائيلي والإصابات المروعة التي كانت تصل إلى المستشفى، وكان أغلبها أطفالا ونساء.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصادق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
مستمعين الكرام، نواصل معكم لقاءنا هذا مشرعون بلا شرع.
مستمعين الكرام، هذا وما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن غارات عنيفة على قطاع غزة بعد نحو 4 أشهر على الحرب الوحشية التي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.
وفي شمال قطاع غزة عادت وتيرة الاشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومة، وخصوصا في شرق مدينة غزة وغربها، وتشهد منطقة الكرامة وأبراج المخابرات غربا معارك عنيفة وسط غارات وقصف مدفعي على مناطق مأهولة.
وفي وسط القطاع يواصل الاحتلال شن غارات عنيفة على مخيمات النصيرات والبريج ومناطق في دير البلح بالتزامن مع اشتباكات على الأرض.
وتترافق حملة القصف الوحشي التي لم تتوقف منذ أكثر من 100 يوم مع استمرار الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر وحملة التجويع التي شنها الاحتلال منذ اليوم الأول للحرب بفرض حصار مطبق وعدم السماح بدخول المساعدات بشكل منتظم وقطعها كلياً عن شمال القطاع.
وفي ظل انهيار القطاع الصحي تبدو فرص نجاة الجرحى ضئيلة، خصوصا بعد تدمير الجزء الأكبر من المستشفيات واستهداف تلك الباقية في وسط القطاع وجنوبه.
ويجري الأطباء عمليات بتر وعلاج للجرحى دون تخدير، فيما يبقى الجرحى في بعض المناطق ينزفون حتى الموت لخطورة الوصول إليهم وإسعافهم بالتزامن مع التوغلات البرية والقصف المستمر.
من جهة أخرى، ذكرت شبكة NBC نيوز الأمريكية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يفقد دعم المشرعين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشكل سريع.
أيها الأحبة الكرام، نواصل لقاءنا هذا مشرعون بلا شرعة تحت عنوان محكمة لاهاي والمأزق الإسرائيلي الجديد.
مستمعين الأفاضل، وفقا لشبكة NBC نيوز، يدق المؤيدون للاحتلال في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري ناقوس الخطر حول فقدهم الثقة بنتنياهو وطريقة تعامله مع الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وأشارت الشبكة إلى أن أحد الجمهوريين في مجلس النواب لم تكشف عن اسمه قال إنه بات من الصعب الدفاع عن نتنياهو أو تبرير استراتيجيته السياسية، وإن هناك انعداما حقيقيا للثقة في قيادته ناهيك عن التساؤلات حول قدرته على القيادة.
وأضاف ذات المصدر أنه يرى على المستوى الشخصي أن مصلحة نتنياهو السياسية هي في أن يبقى منخرطا في الصراع، سواء كان ذلك مع حزب الله أو في غزة، كون أي وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام أو جهود لإعادة البناء أو الخروج عن الطريق سيضر به سياسيا.
ولفتت إلى أن المشرعين التقدميين في الكونغرس الأمريكي ينتقدون باستمرار نتنياهو والاعتداء على قطاع غزة، أما الآن فباتت هذه الانتقادات تصدر عن المشرعين المؤيدين لإسرائيل الذين يعملون في لجان الأمن القومي الرئيسية، وباتوا يعبرون الآن عن إحباطهم بشأن قيادة نتنياهو وإن كان ذلك يتم بهدوء.
مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة.
شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
في أمان الله.
المباركة يا أمتي تبارك وزيني نهارك في عيدنا وشاهدي في قصرنا المبارك يا أمتي تبارك وزيني نهارك في عيدنا وشاهدي المجد للمقاومين حقق النصر المبين المجد للمقاومين حقق النصر المبين لم يشد ليل الغاصبين لولا جهاد المؤمنين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أطيب ترحيب وندعوكم إلى متابعة حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء الذي نواصل من خلاله التعرف على أهم الكتب الإسلامية التي حوتها رفوف مكتبتنا الإسلامية العريقة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة. من الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب اليوم الموعود بين الفكر المادي والديني، تأليف السيد الشهيد محمد صادق الصدر رضوان الله تعالى عليه، ومؤلف الكتاب من مواليد النجف الأشرف، وهو من أسرة آل الصدر العريقة بعلمها وجهادها، وقد بدأ دراسته في كلية الفقه في النجف الأشرف، وتزامن مع ذلك الدراسة في الحوزة العلمية على يد الشهيد السعيد آية الله السيد محمد باقر الصدر قدس سره، وقد اغتالته يد الغدر الصدامية المجرمة، وله مؤلفات كثيرة اخترنا لكم من بينها كتاب اليوم الموعود بين الفكر المادي والديني، وهو واحد من موسوعة تسمى موسوعة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. تحدث فيه المؤلف عن الفكر المادي والفكر الماركسي، وقارن مستقبل الفكرين مع الفكر الإسلامي، وأثبت نضج وخلاقية الفكر الإسلامي ومستقبل نهضة الإمام المهدي عليه السلام. للمزيد عن هذا الكتاب ندعوكم إلى متابعة حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط، ولكن بعد الفاصل. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
الموسوعة، موسوعة الإمام المهدي عليه السلام للشهيد محمد صادق الصدر، لشهرتها تبدو وكأن المؤلف لم يكتب سواها، مع أن له مؤلفات عديدة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذه الموسوعة في تراثنا المعاصر. نعلم أن الإمام المهدي عليه السلام والفكر المهدوي والقضية المهدوية كتبت حولها العديد من الأبحاث والدراسات، وطبعا أستاذ الشهيد محمد صادق الصدر أي الشهيد محمد باقر الصدر كان من السباقين إلى الكتابة أيضا في هذا المجال، فما الذي أضافه الشهيد محمد صادق الصدر في موسوعته عموما وفي هذا الكتاب خصوصا اليوم الموعود بين الفكر المادي والديني، وهي قضية عالجها الشهيد محمد باقر الصدر كما تعلمون؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في الحقيقة الكتاب نستطيع أن نقول كتب بإشراف وتوجيه من قبل السيد الشهيد الصدر السيد محمد باقر الصدر لتلميذه السيد محمد الصدر. وكانت كثير من البحوث ربما التي لم يتعرض إليها الكثيرون جمعها السيد الشهيد محمد الصدر في هذه الموسوعة المهمة. الموسوعة كما تعلم هي 4 كتب أساسية، ومن هذه الكتب الأساسية هو هذا الكتاب الأخير. كل الكتب يعني 4 كتب تناولت موضوع الإمام المهدي بشكل ربما لم يسبق له مثيل، من ناحية الاستيعاب، من ناحية الدقة، من ناحية التحليل لكثير من الوقائع. وأنا لاحظت يعني فيما لاحظت فيه وأنا أقرأ الموسوعة منذ سنين مضت أنها تمتلك الجرأة الكبيرة التي لم نألفها إلا قليلا في كثير من كتب علمائنا الذين يتعرضون إلى هذه المواضيع. هناك جرأة واضحة في البحث في بعض المواضيع التي ربما لا يستطيع الآخرون أو يتهيب البعض أن يبحث فيها. هناك استيعاب كامل للبحث الذي يريد أن يبحثه، يعني لا يمر على بحث مرور الكرام ويسهب ببحث آخر. هذا الكتاب الأخير مثل بالذات وهو يناقش اليوم الموعود. اليوم الموعود هو يوم السعادة، المستقبل السعيد الذي نحن نقول به. هناك آخرون أيضا عندهم يوم موعود، يعني الحركة الشيوعية والحركة الماركسية لديها يوم موعود. يوم موعود يعني يوم تكامل الفكر الشيوعي وما إلى ذلك.
والديانات الأخرى لديها أيضا يوم موعود.
الديانات الأخرى كذلك، كل هذه الديانات. ما الذي يفرقنا عن هؤلاء؟ يعالج يعني حينما يأتي لا يريد أن يأتي بمجموعة روايات ليجعلها هي الفيصل، وإنما يأتي إلى الفكر الماركسي مثل أو المادي أو الرأسمالي أو الأفكار الأخرى ليعالجها وينتقدها انتقادا دقيقا في ماهياتها، ثم يأتي بعد ذلك ليطرح البديل الإسلامي الإلهي الذي يتمثل في قضية خروج الإمام المهدي.
جيد. سمحت السيد، إذا نظرنا إلى هذا الكتاب ونظرنا إلى معظم ما عندنا من مصادر حول الموضوع وهي في مجملها كتب روائية، ما الذي يريد أو أراد أن يقوله الشهيد محمد صادق الصدر في هذه الموسوعة وخصوصا في هذا الكتاب؟ يعني هذه المقارنة بين الفكر المادي والديني، ماذا يقول؟
طبعا لو تسمح لي أن أقرأ فهرس الكتاب أو نبذ من فهرس الكتاب تتضح بجلاء المنهج والأسس التي يعني بحثها سماحة السيد الشهيد. تفضل. ذكر مقدمة وثلاثة أقسام. القسم نعم. الأول المستقبل السعيد للبشرية في الفكر المادي بمعناها العام. الأطروحة الأولى المستقبل السعيد بالتطور العلمي نحو الأفضل. الأطروحة الثانية المستقبل السعيد بالتطور الفكر القانوني، القانون يتطور وأن التكنولوجيا تتطور، ليس بحثا روائيا وإنما بحث تحليلي مناقش للأفكار، كتاب فكري أقرب من كونه كتابا روائيا. يأتي القسم الثاني المستقبل السعيد للبشرية في الفكر الماركسي أسس منهجية البحث. أولا التمهيد الأول المضمون المشترك بين المادية التاريخية والتخطيط الإلهي العام. التمهيد الثاني مناشئ الفكر الماركسي. التمهيد الثالث مصاعب النقاش مع الماركسيين. الأسس العامة الفلسفية للمادية التاريخية. الأسس العامة الاقتصادية والاجتماعية للمادية التاريخية. مناقشة الفكر الماركسي في الحرية الفردية وعلاقات الإنتاج. المفهوم الطبقي لدى الماركسية. مناقشات الوجود الطبقي الماركسي. مناقشة الفكرة الماركسية عن الدين. مناقشة الفكر الماركسي في الأخلاق والعدالة. الهيكل الأساسي للمادية التاريخية. التكوين العام. نقد التكوين العام للمادية التاريخية، مرحلة ما قبل المجتمعات، مرحلة مناقشة ما قبل المجتمعات، المجتمع الشيوعي البدائي كيف يناقش، مجتمع الرق، مجتمع الإقطاع، مناقشة المجتمع الإقطاعي الرأسمالية، ثم يأتي إلى السوق الحرة أو إلى الرأسمالية أو إلى الفكر الرأسمالي في خصوص هذه المسائل. المرحلة الثالثة أقسام الرأسمالية، مرحلة التراكم الأول للرأس المال، عهد التنافس الحر، عهد الاحتكار، مناقشة هذه القضايا. ثم يرجع بعد ذلك إلى الاشتراكية. هذا كله في القسم الثاني، وبعد أن يستوعبه استيعابا كاملا بمناقشة جميع أفكاره يأتي القسم الثالث ليسميه المستقبل السعيد للبشرية في التخطيط الإلهي العام لتكامل البشرية. عدة مراحل، المرحلة الأولى الأسس العامة للتخطيط الإلهي، المرحلة الثانية تفاصيل التخطيط الإلهي ومراحل الأسس الخاصة، فكرة إجمالية عن التفاصيل، التخطيط الأول المنتج للوعي والتفكير، المنتج للمستوى الفكري العالي، الجانب الدنيوي بعد العصر الموسوي كيف يكون، ثم بعد ذلك يأتي إلى جهات أخرى أيضا يتعرض إليها، فالبحث هو بحث فكري ومناقشة فكرية كبيرة لهذه الأسس.
نعم، إذن نتوقف عند أبرز عناوين هذا البحث بعد هذا الفاصل إن شاء الله، فتابعونا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. طيب سمحة السيد، هذا كتاب مقارن في الواقع، وهذا ما يلفت النظر في البحث. قلنا بأن الشهيد محمد صادق الصدر أثبت في كتابه اليوم الموعود بين الفكر المادي والفكر الديني، أثبت نضج الفكر الإسلامي والأحقية لمستقبل نهضة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. فما هي الأدلة التي يستند إليها في هذا، مع أن فكرة الأمل هي فكرة عامة بغض النظر عن الأديان؟
لاحظ يعني هو مثلا حينما يأتي في قضية يعني يناقش في قضية عيسى سلام الله عليه، تعرف أن الفكر المسيحي يعتقد على أنه هو المصلح الذي سيرجع حيا في آخر الزمان. حينما يريد أن يناقش هذه الفكرة تجد أن يعني أولا عدة نقاط أساسية يذكرها في تفسيرهم لقضية حركة عيسى عليه السلام، يعني مثلا عدة نقاط ضعف في حركة في تفسير حركة عيسى المصلح، يعني المخلص العام أو ما إلى ذلك من هذه التسميات التي نقول بها، يذكر عدة نقاط، يعني لا بس أن أركز على هذه المسألة بالذات. يفرق عن فكرة المهدوية، يقول بينما نستطيع أن نقدم عنهم عدة نقاط ضعف في الفكر العيسوي. النقطة الأولى سوء تفسيرهم للدين العيسوي، فإننا لو نظرنا إلى الأفكار العشرة التي عرضناها فيما سبق وجدنا لعدد منها فهما خاصا للمسيحيين قام البرهان على خطئه، فتكفير المسيح للذنوب يكون عن طريق الفداء لا عن طريق الهداية، والخضوع للسلطان يكون خضوع استكانة لا خضوع تقية، وعودة المسيح الأرض هي لأجل نشر الدين المسيحي بمعناه الإنجيلي أو الكنسي لا لنشر الحق كيفما كان وأينما وجد، بينما نحن نقول أن المهدي المنتظر حينما يأتي سيأتي بالحق. ربما نحن الذين ننتظر ونعتقد أن هذا الطريق ربما يأتي ليصحح كثير من الأفكار التي نحن نؤمن بها، لا أنه نقول أنه عليك أن تأتي لتنصر هذه الفكرة التي نؤمن بها. النقطة الثانية اعتبارهم يسوع المسيح ربا معبودا وأنه تجسيد للوجود الإلهي، هذه نقطة ضعف. نقطة ثالثة إعلانهم الثالوث المقدس. نقطة الرابعة تناقضهم في الأناجيل في نقل الحوادث.
نعم طبعا هذا في بحث عقائدي ربما يتعرض إليه الآن والوقت قصير جدا جدا. تفضلتم بأن الشهيد محمد صادق الصدر كان جريئا في مشروعه الموسوعة، موسوعة الإمام المهدي عليه السلام، من ذلك مثلا أنه طبق بعض المصادق وجاء مثلا بأمريكا كمصداق على الدجال،
وربما لم يسبقوا إلى هذه المسألة.
نعم نعم. طيب الآن ما هو العمل؟ هو طبعا عالج أيضا الفكر الماركسي، ما هو العمل الآن؟ وجدنا أن الماركسية سقطت فكرا وسياسة، والرأسمالية الآن في طريقها إلى السقوط، وهناك دلائل الأزمة الاقتصادية المحتدمة، فأيضا الفكر الرأسمالي في طريقه إلى السقوط، فكيف تصبح أمريكا مثلا في مناوءة الإمام المهدي عليه السلام وربما تكون قد زالت أساسا
أصل الفكرة؟
يعني إلى أي حد يمكن أن نعتمد على المصادق في بحثنا للفكر المهدوي؟
لا هو يعني السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هو أصل الفكرة أنه أخرج هذه المصطلحات، يعني مصطلح الدجال وغيره، من احتمالية كونها مصطلح ينطبق على شخص معين إلى احتمال أن يكون عنوان عام. ربما هو ذكر بعض هذه العناوين ليس تحديدا، لم يجزم بيقول بأن مثلا الدجال هو أمريكا أو الدجال، لكن من الممكن أن تكون أمريكا. ولا يريد بذلك أمريكا يعني هذه الدولة وهذا النظام القائم، بل ربما ستأتي أمريكا أخرى وسيأتي نظام آخر وسيأتي شيء آخر. يريد أن يقول أنه
الفكر المادي، يعني
الفكر المادي بصورة عامة،
يريد متمثلا في الغرب،
يريد أن يقول أن هذا ليس شخصا كما تحدثت الروايات طبعا، ولا يقطع بذلك، ربما يكون شخص ولكن ربما يكون شيء آخر. يعني هذه الفكرة، فكرة خروجه عن كونه شخصا إلى كونه فكرة، هذا فكرة جدا مهمة عرضها صاحب الكتاب.
أحسنتم كثيرا سمعت السيد، طبعا دقائق معدودة لا تكفي للبحث حول موسوعة مهمة من هذا القبيل. نشكر ضيفنا سماحة السيد نوري البطاط، كما نشكركم أعزائنا المستمعين على المتابعة والاهتمام. وقد توقفنا في هذه الحلقة عند كتاب اليوم الموعود بين الفكر المادي والديني للسيد الشهيد محمد صادق الصدر، قدس الله تعالى نفسه الزكية. إلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من أقوال الإمام الصادق عليه السلام: نعم الرجل من إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق، وإذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل، وإذا قدر لم يأخذ أكثر من حقه.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للجنة أبوابا وللبر أسبابا وللخير أحبابا، والصلاة والسلام على خير الورى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم القرآني الشبابي شباب رساليون، لنتعرف على باقة فريدة من شبابنا القرآني عبر حوارية في كافة المواضيع، فكونوا معنا واصحابونا.
كتاب الله قرآني حياة خير أحياني، كتاب الله قرآني حياة خير أحياني، كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني، بقلبي نوره يسري، سلام هو للفجر، بقلبي نوره يسري، سلام هو للفجر.
أهلا بكم من جديد. نرحب بضيفنا لهذه الحلقة، وهو القارئ والحافظ للقرآن الكريم الشاب الدكتور سجاد محمد الحسيني من جمهورية العراق. ندعوكم لمتابعة المحطة الأولى من حوارنا معه.
مستمعنا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج شباب رساليون، وضيفنا لهذه الحلقة هو القارئ للقرآن الكريم الدكتور سجاد محمد الحسيني من جمهورية العراق. السلام عليكم دكتور، أهلا ومرحبا، وتفضل بسيرتك الذاتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحيات طيبات ومباركات للسادة والسيدات متابعي برنامج شباب رساليون من إذاعة طهران بالعربية، وتحية خاصة للسيدة أمينة مقدمة هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تعالى. معكم الدكتور سجاد محمد الحسيني، حاصل على شهادة الدكتور من جامعة البصرة في اللغة العربية، أعمل حاليا في التدريس في الجامعة ذاتها في قسم اللغة العربية في كلية التربية القرن القضاء الذي يلتقي فيه نهر دجلة والفرات.
أحسنت وبارك الله فيكم. دكتور سجاد، ممكن تتفضل وتحكي لنا عن بداياتك مع القرآن الكريم؟
نعم سيدة أمينة، بفضل الله تعالى كانت البدايات القرآنية في مرحلة الطفولة برعاية خاصة من الوالدين وبعض الأقارب وأساتذة القرآن الكريم في منطقتنا، منطقة الشرش في قضاء القرنة من محافظة البصرة. في بداية الألفية الثالثة حقيقة كنت أستمع إلى القرآن الكريم بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي عبر الأشرطة المسجلة، كان لذلك أثره الكبير في تعلم القرآن الكريم وحفظ كثير من سوره وآياته بفضل الله تعالى.
نعم، ربي يحفظ الوالدين إن شاء الله. أخي دكتور سجاد، ممكن تحكي لي عن مشاركاتك في المسابقات القرآنية؟
نعم، بفضل الله تعالى كانت لي مشاركات عديدة في مسابقات قرآنية. هذه المسابقات كانت في قضاء القرنة وفي مركز محافظة البصرة، كالمسابقة التي يقيمها سنويا المركز الثقافي النفطي في شركة نفط البصرة. كذلك شاركت أيضا في بعض المسابقات أو الدورات التي أقامتها مؤسسات تابعة للعتبتين الحسينية والعباسية في محافظة كربلاء. شاركت أيضا بفضل الله تعالى محكما لأحكام التلاوة والتجويد في بعض المسابقات القرآنية في قضاء القرن. بفضل الله تعالى هذه المسابقات أو الدورات كان لها أثر كبير في تطوير إمكانياتي القرآنية وتعلمي القرآن الكريم، والحمد لله.
نعم الحمد لله. دكتور سجاد، ممكن تحكي لي عن طبيعة نشاطك الآن، نشاطك القرآني؟
الحقيقة سيدتي الفاضلة، الاهتمام الأكبر حاليا بجانب نقل القرآن الكريم وتعليمه للأطفال والشباب. نحاول حاليا صناعة جيل قرآني من الأطفال في قضاء القرن في منطقة الشرش خاصة. حقيقة أعمل حاليا في مركز أبي طالب لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه. هذا المركز طبعا أعمل فيه بمعية مجموعة من الشباب المؤمن المتطوعين جميعا. في هذا المركز استطعنا استقطاب عدد جيد من الأطفال وتعليمهم القراءة الصحيحة وتحفيظهم القرآن الكريم. بفضل الله تعالى نتج عن هذه الجهود تخرج بعض من الحفاظ للقرآن الكريم كاملا، وما زال لدينا مجموعة من الطلبة الذين حفظوا من القرآن الكريم ثلثيه مثلا، وبعضهم حفظ نصف القرآن الكريم وهم مستمرون بالحفظ بفضل الله تعالى.
مستمعين الأفاضل، نأخذ فاصل ثم نواصل.
نواصل معا حوارنا مع القارئ والحافظ الشاب الدكتور سجاد محمد الحسيني من جمهورية العراق، وللحديث تتمة.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحة الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رسالي، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
أحبتنا، عدنا بكم إلى متابعة حوارنا مع ضيفنا العزيز القارئ والحافظ العراقي سجاد محمد الحسيني، فابقوا معنا.
مستمعنا الكرام، تحية لكم من جديد، وضيفي الدكتور سجاد، ممكن تتفضل وتحكي لي ماذا يعني لك القرآن وما هو تعريفك للقرآن الكريم؟
سيدة أمينة، حقيقة القرآن الكريم مهما وصفناه نحن لا نصفه بحقيقته، ولكن يمكن أن نقول أن القرآن الكريم هو الأنيس للنفس والطريق الواضح الذي نسير فيه، هو أيضا الزاد الذي نتزود به أخلاقيا وعلميا، فهو بحر عميق. وحقيقة إذا اختلطت الأمور فالقرآن الكريم والعترة الشريفة والعلماء العاملون المهديون هم الذين نهرع ونذهب إليهم لنخرج بهم من الظلمات إلى النور. فالحمد لله تعالى على نعمة القرآن الكريم وعلى نعمة العترة الشريفة محمد وآله الطيبين الطاهرين عليهم صلوات الله أجمعين، والحمد لله أيضا على نعمة العلماء الذين ساروا على نهجهم واقتدوا بهم، فالشكر لله تعالى دائما وأبدا.
لطيف دكتور سجاد، ممكن تتفضل، هل هناك آية أثرت عليك بشكل كبير؟
الحقيقة سيدتي، الآية التي طالما تذكرتها وأتذكرها وتخطر في بالي دائما وأبدا هي الآية التي ذكرها الله تعالى على لسان نبيه شعيب عليه السلام. نبيه شعيب الذي عانى معاناه من مجتمع البيئة الفاسدة الضالة آنذاك، لكنه كان شعاره وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذه الآية تذكرني دائما أن التوفيق من الله تعالى، وأن كل شيء بيده، تزرع في نفسي حقيقة الاطمئنان الدائم. أشعر دائما أن التوفيق الذي حصل لي بتطور العلمي مثلا كحصولي على شهادة الدكتوراه وأنا بعمر 28 سنة فقط، وهو سن مبكر مقارنة بأقراني في العراق، ولا أدري الوضع يعني في البلدان الأخرى. أشعر أن هذا التوفيق كله حصل بفضل القرآن الكريم الذي طورني علميا من جهة، ومن جهة أخرى كان سببا في توفيقي، فالحمد لله تعالى على ذلك.
الحمد لله، التوفيق المزيد إن شاء الله. دكتور سجاد، تفضل واحكي لي برأيك، هل هناك ضرورة لحضور وتواجد الشباب في المحافل القرآنية؟
من ناحية الشباب سيدة أمينة، الحقيقة لا يخفى عليكم أنه من الضروري جدا محاولة جذب الشباب إلى البيئة القرآنية، سواء كان ذلك في المحافل القرآنية أو الندوات أو الدورات أو حتى الجلسات الخاصة. هذه النشاطات تسهم إسهاما كبيرا في حماية الشباب من الانحرافات الأخلاقية أو الانحرافات الدينية والعقائدية، تزرع أيضا في الشباب الدافع لأداء العبادات والقرب من الله تعالى، فضلا عن أن المجتمع المؤمن خاصة مجتمع محفز وحيوي يدفع هذا الشاب للإبداع في الجانب الدراسي مثلا أو العلمي أو حتى في تنظيم الحياة الأسرية. فحضور الشباب حقيقة في المحافل القرآنية أو الندوات حضور ضروري جدا، نسأل الله التوفيق لذلك إن شاء الله تعالى.
طيب دكتور سجاد، برأيك لماذا كل هذا التأكيد من قبل الرسول وأهل بيته عليهم السلام بتفسير القرآن؟ يعني لماذا كل هذا التأكيد؟
من ناحية الرجوع إلى التفسير، حقيقة في القرآن الكريم كثير من الآيات أو السياقات القرآنية أو الكلمات التي يعجز الإنسان، ولا سيما عامة الناس عن فهمها، فلا بد فيها من الرجوع إلى التفسير كي نفهم القرآن الكريم. أكثر العامة لا يمكنهم فهم القرآن الكريم ومقاصده، ولا يتحقق ذلك الفهم إلا بالرجوع إلى التفسير. فلا بد إذن من الرجوع إلى التفاسير القرآنية لفهم القرآن الكريم.
نعم مستمعين الأفاضل، نخذ فاصل ثم نواصل الحديث.
لازلتم معنا في حوارنا الشبابي وبرنامجكم برنامج شباب رساليون. فاصل ثم نواصل.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد والخلوة.
تحية طيبة من جديد إلى مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم مع المحطة الأخيرة وتتمة الحوار مع القارئ والحافظ الدكتور سجاد محمد الحسيني من جمهورية العراق.
أحبائي الأفاضل، أهلا بكم في المحطة الأخيرة من حوارنا مع الدكتور سجاد محمد الحسيني القارئ القرآني من جمهورية العراق. ودكتور سجاد، تفضل برأيك، هل القرآن هو كتاب لكل العصور؟
سيدة أمينة، سؤالكم عن القرآن الكريم هل هو لكل العصور؟ حقيقة هذا السؤال يمكن الإجابة عليه من ناحيتين أو جهتين. من الناحية الأولى، نحن المسلمون من الناحية العقائدية نؤمن إيمانا كاملا أن القرآن الكريم سماوي لكل العصور، ولا سيما نحن الشيعة يعني من أتباع الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن نؤمن أن القرآن كتاب سماوي لكل العصور منذ نزوله إلى ظهور القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه، فهو لا شك عندنا لكل العصور، سواء فهمنا العلة من ذلك أو لم نفهم. حقيقة بعض العامة لا يفهمون يعني سبب كون القرآن الكريم أو الشواهد التي تجعلهم يعتقدون أن القرآن الكريم هو كتاب لكل العصور، ولكن يؤمنون بذلك. من الناحية الأخرى، الإجابة على عن هذا السؤال، نحن من الناحية التطبيقية نرى بين يوم وآخر وحين وآخر كيف يستفيد العلماء من القرآن الكريم في جوانب عدة. بعضهم يستفيد أو يستنبط منه الأحكام الشرعية، علماء الفقه، وبعضهم كعلماء الفلك يفسرون بالرجوع إلى القرآن الكريم الظواهر الفلكية وحركة النجوم وغيرها. بعض العلماء أيضا والأساتذة في الجامعات من الأكاديميين يستفيد من القرآن الكريم في الفيزياء والعلوم الطبيعية والكيمياء أيضا وغيرها والطب. حقيقة فهذا يثبت أنه لو كان القرآن الكريم لعصر واحد لما نراه طريا يقدم الحلول إلى عصرنا الحاضر، لأننا حقيقة في كل يوم نسمع بمعلومة جديدة يستنبطها العلماء منه أو يستخرجها مفكر من الرجوع إليه. فلا شك عندنا عقائديا وتطبيقيا أن القرآن الكريم هو كتاب سماوي لكل العصور.
طيب دكتور سجاد، برأيك، طبعا هو السؤال الأخير، برأيك هل يمكن أن القرآن يقدم الحلول اللازمة لحل أزمات الحياة البشرية المعاصرة؟
الحقيقة سيدة أمينة، القرآن الكريم من هذه الناحية أو للإجابة عن هذا السؤال، لا شك أنه يقدم لنا مجموعة من الحلول أو ربما كثيرا من الحلول. هذه الحلول تأتي طبعا من الاطلاع على القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يتضمن مادة علمية، مادة تاريخية أيضا، أو مادة دينية. هذه المادة الزاخرة يمكن لرواد العلوم الاستفادة منها. القرآن الكريم مثلا يتضمن الحديث عن القضايا الفلكية أو القصص القرآنية أو الحروب القديمة وغيرها، يمكن الاستفادة من هذه التجارب لحلول قضايا مماثلة في العصر الحاضر، أو التعامل مع الظروف الراهنة التي تلتبس على الأمة الإسلامية، ولا سيما بالاستفادة من العلماء المسلمين أو فقهاء الحوزة العلمية والقيادات الدينية في النجف الأشرف وقم المقدسة وغيرهما. القيادات الدينية التي نسأل الله تعالى أن يديمها ويوفقها ويسدد كلمتها إن شاء الله تعالى.
نعم، الدكتور سجاد محمد الحسيني القارئ القرآني من جمهورية العراق، كنت معنا وشاكرين حضورك طبعا، وأتمنى لك المزيد من التوفيق.
أقدم لكم شكري الجزيل وخاصة للسيدة أمينة ولأسرة برنامج شباب رساليون وللمتابعين الأعزاء لاستماعهم لهذا اللقاء. أيضا أقدم شكري لأسرة إذاعة المباركة إذاعة طهران بالعربية، أتمنى لهم التوفيق والسداد. أتمنى أيضا وأدعو بالتوفيق والسداد للراعين لهذه القناة وللمستمعين جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأنتم مستمعين الأفاضل وصلنا لنهاية الحوار، وطبعا شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الكريم.
مستمعين الأفاضل، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شباب رساليون. قدمنا لكم حوارا قرآنيا مع الشاب القارئ والحافظ الدكتور سجاد محمد الحسيني من جمهورية العراق. ندعو الله أن يوفقه لخدمة القرآن، ودمتم سالمين وفي أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا